يا عبرة المؤمنين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هذه دارهم تهيج الشجون، كيف حبس الدموع بين الجفون. جودي بالدمع فوق خدي جودي، هذه دار صحبنا يا عيوني. بعد والبعاد أمر مريب، وبما لا أطيق حملوني. واصلوني واصلوني دهرا وما كنت أدري بعد وصل ورحمة يهجروني. تلك ذكرى بها تهون الرزايا، وهي من أمات ريب المنون. تركت زينبا تنادي وحسينا يا ابن أمي ووالدي روعوا مصائب الطف، حتى أن من يعرفوني لم يعرفوا يوني. الحكم والأمر لله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال مولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه: الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. من وحي هذه العبارة العلوية يطرح سؤال في غاية الأهمية، وهو كيف نكون عاملين بالقرآن، كيف نكون عاملين بالقرآن. أمير المؤمنين حذر أن يسبقنا إلى العمل بالقرآن غيرنا، يقول كونوا سباقين في العمل بالقرآن الكريم، لا تجعلون الأمم غيركم الأخرى تعمل بالقرآن. وبهذا النظام الإلهي الدقيق فيكونون مطبقين للقرآن بلا إسلام. أنتم أولى بتطبيق القرآن من غيركم، لا تحرموا أنفسكم عطاء هذا الدستور العظيم الإلهي الذي شرع من أجل صلاحكم. هذا السؤال نحتاج أن نجيب عليه، كيف نكون عاملين بالقرآن؟ الجواب: حتى نكون عاملين بالقرآن يتم ذلك في خطوتين هامتين. الخطوة الأولى: علينا أن نزيح العقبات التي تقع في طريق العمل بالقرآن. هناك علل وموانع تحول دون عملنا بالقرآن، يجب أن تزال من الطريق أولا. والعوائق كثيرة، أركز على بعض الأمثلة بل وعلى مثالين اختصارا للوقت. العائق الأول الذي يحول دون العمل بالقرآن والتمسك بالقرآن عمليا، هذه العقبة هي وجود فكرة آخذة بالانتشار، تأخذ بالانتشار، أن القرآن غير صالح لهذا الزمان، بل هو كتاب نزل لأمة جاهلة، لأمة قليلة المعرفة في ذاك الزمان، فكانوا يحتاجون لهذا القرآن الكريم. أما اليوم العقول تغيرت، تطورت، هناك علوم حديثة وصلت القمة، والناس اكتسبت شهادات، فما عادت تحتاج إلى القرآن. وهذه الفكرة ترى موجودة، ويحاول البعض أن يروج لها بأن القرآن كتاب تراث، كتاب أثري لم نخاطب به نحن، خطبت به الأزمان السابقة ونحن لا نحتاجه. طبعا الجواب على هذه الفكرة، إن قلنا صاحب الفكرة هل هو يؤمن بالقرآن أساسا أو لا يؤمن؟ إن كان لا يؤمن فإحنا ما نطالبه يطبق القرآن أساسا، هو خلي يؤمن بالقرآن أولا، نقول له تالي بعدين طبق القرآن. إن كان يؤمن بالقرآن نقول له القرآن نفسه لو راجعته يكذب هذه الفكرة. القرآن يقول بأني مو فقط للزمان الذي كان مع النبي وللناس الذين كانوا مع النبي، لا، بل الله نزلني لكل الناس، كل الناس. لاحظوا هذه الآية الكريمة، قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إحنا أرسلناك بهذا القرآن لمن؟ للناس. الناس كلمة عامة تشمل كل الناس ولا الناس اللي كانوا في زمان النبي؟ الناس، الناس بكل أزمانهم وبكل قومياتهم وبكل جنسياتهم وعلى اختلاف طبقاتهم، كلهم يدخلون في هذا العنوان الناس. فالنبي أرسل بهذا القرآن لكافة الناس، إنا أرسلناك وما أرسلناك إلا كافة للناس. كلمة كافة أيضا تؤكد عموم الناس بما فيهم نحن، إحنا أيضا ناس. فأيضا النبي أرسل إلينا بالقرآن، فالقرآن إذن يخاطبني كما يخاطب به من كان في زمان النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذه الفكرة يجب أن تصحح عند من يعتقد بالقرآن. الذي لا يعتقد بالقرآن مشكلة، أساسا ثبت له القرآن أولا، هذا عائق في الطريق. فالذي يعتقد بأن القرآن قد خطب به معني فعليه أن يشمر عن ساعد الجد ويبدأ بتطبيق القرآن، لأن القرآن قد خاطبه. العقبة الثانية في طريق العمل بالقرآن، أكو عندنا عقبة ثانية مهم نتعرض لها أيها الأخوة، ألا وهي وجود عامل نفسي، مثل المصالح، مثل الأهواء، الأغراض النفسية الشخصية تحول دون تطبيق القرآن، المحبوبات الدنيوية تحول دون تطبيق القرآن. أحياناً الله ينزل حكم بس لأن تطبيق الحكم يتعارض مع المصلحة، يتعارض مع الهوى، يتعارض مع محبوب دنيوي، فهذا يشكل عائق وحائل دون تطبيق أمر محبوب عند الله وقد أنزله في كتابه. خل أعطيكم مثال. يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. الآية ليش نزلت؟ الناس إخواني كانوا يحبون الجلوس عند النبي يسمعون حديثه، مو بس يحبون يجلسون عند النبي، كل واحد من الناس يحب يختلي بالنبي، يحب يختلي بالنبي يعني يريد النبي بروحه يقعد معه. تتخيل النبي كل يوم يعني كم المسلمين وكل واحد يبي يقعد مع النبي لوحده، ما في وقت عند النبي، وهذا فيه إشغال لوقت النبي وهدر لوقت النبي. زين، فالله عز وجل جعل حكم، نزل حكم يختبر فيه الناس، يعني كل هذه الجلسات مع النبي فعلا ضرورية ولا مجرد سوالف فيها سوالف تضيع وقت؟ ها، خل نشوف نختبر. الله يقول أنا أريد أختبر الناس، هؤلاء اللي يضيعون وقت نبيي ورسولي أبي أختبرهم. فالله نزل حكم قال اللي يريد يناجي النبي، المناجاة هي المخاطبة في السر، زين، الخلوة يعني مع النبي: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، دفعوا لبيت المال صدقة مقابل جلوسكم مع النبي، الخلوة مع النبي. طبعا وحقك ما حطك بابة النبي، ما حد بعد وقف على النبي قال أبقعد معاك، لأن فيها دفع، فيها دفع. هو أنت تحب النبي وتحب تأخذ منه علم، يستاهل تدفع ولا ما يستاهل؟ بس القضية ظهرت مو هالشكل، في إشغال لوقت النبي، هذا حكم الله ولم يطبق أحد ذلك، تركوا الجلوس عند النبي، الجلوس الخاص طبعا، ما يجلسون بشكل عام في خطب النبي وغيره. لم يطبق هذا الحكم في القرآن، هذه الآية في القرآن لم يعمل بها إلا رجل واحد وهو أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وبذلك أجمع المفسرون في تفسير أبي السعود يروي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، حيث كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، فكلما أردت أن أناجي رسول الله صلى الله عليه وآله قدمت درهما، إلى أن الله عز وجل نسخ هذه الآية، نسخها. بس شوفوا شلون المحبوبات الدنيوية تحول دون تطبيق الأمر من قبل الله عز وجل. سواء هذا، مو كل الناس فقراء، قسم أغنياء، قسم متمكنين، لكن هذه المحبوبات الدنيوية الأهواء تحول دون تطبيق القرآن. اليوم المحبوبات الدنيوية تغيرت، بريق الأفكار تغير. إذا كان يشغل الناس فيما سبق محبوبات مادية، قد يشغل الناس اليوم محبوبات أخرى كأفكار ونظريات وتوجهات خاصة ممكن تحرم الناس تطبيق القرآن. يجب تنقية طريق تطبيق القرآن، تنقيته من الأهواء ومن الأمور الشخصية ومن المحبوبات الدنيوية ومن المصالح الذاتية. قرآن قرآن، أمر الله أمر الله، بعد ألف على الأمر وأغلب هواي على الأمر، هذا ما يحصل في بعض الجوانب. إذن عندنا عوائق، وهذه من ضمن العوائق والموانع التي تحول دون تطبيق القرآن. إذن أول خطوة أن نزيل ونزيح الموانع والعلل التي تحول دون تطبيق القرآن. الخطوة الثانية، كيف الآلية في العمل بالقرآن؟ كيف نعمل بالقرآن؟ ما هي الآلية للعمل بالقرآن الكريم؟ طبعا هذا سؤال كبير جدا وضخم، يحتاج إلى أكثر من محاضرة، ولكن فقط أنا إضاءات أضعها في طريق الجواب على هذا السؤال. حتى نكون عاملين بالقرآن نحتاج أن نقف على أسس العمل بالقرآن الكريم، وأسس العمل بالقرآن الكريم أيضا كثيرة. اختصارا للوقت أركز على أساسين. الأساس الأول، نحن لا نستطيع أن نعمل بالقرآن ما لم نفهم القرآن. فهم القرآن بالشكل الذي يريده الله سبحانه وتعالى لا يتأتى لعقولنا دائما، لأن بعض الأمور في القرآن واضحة وبعض الأشياء مو واضحة. القرآن فيه متشابهات، فيه محكمات واضحة جدا. يعني أنا الآن لو أسألك، أنت مو عالم ولا بمختص في القرآن، لكن لو أسألك عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، تفهم هذا المعنى ولا ما تفهم؟ فهم واضح، لأنه محكم، محكم واضح صريح، فيه إشراق، فيه وضوح. بس في بعض القضايا في القرآن شائكة، لا يمكن أن ندركها نحن لأول وهلة نسمعها. القرآن فيه متشابه كما فيه محكم، ليس على نحو واحد. القرآن فيه عموم وفيه خصوص، فيه مطلق وفيه مقيد، فيه مجمل وفيه مفصل. كيف نعرف المفصل من المجمل والمقيد من المطلق والعام من الخاص والمحكم من المتشابه؟ وكيف نفسر هذا بذاك؟ هذا يحتاج إلى عالم، يحتاج إلى متخصص، يحتاج إلى إنسان يعرف القرآن ليستخرج المراد. هل هذا عام ولا خاص؟ هذا مطلق ولا مقيد؟ هذا مجمل ولا مفصل؟ هذا محكم ولا متشابه؟ هل يجوز أن نأخذ بالمتشابه وهناك محكم؟ هل يجوز أن نكتفي بالمقيد بالمطلق دون الرجوع إلى المقيد والتقييد؟ نقيد المطلق بالمقيد بالمقيد. هذه مسائل، يعني لا نتصور أن القرآن بسيط إلى هذا المستوى. في بعض الأمور في القرآن واضحة، بس بعض الأمور تحتاج إلى إنسان متخصص، إلى إنسان يعرف يحدد المفهوم المطلوب. زين، راح يأتي بعض الأمور كأمثلة على ذلك. إحنا نقول بأن الله عز وجل جعل للقرآن رديف، يفسر القرآن، يبين القرآن، يترجم القرآن، يوضح القرآن. إلى جانب الكتاب النبي وضع خلف من؟ العترة. لو كان القرآن وحده كافي لاستغنينا بالقرآن عن العترة، ولكن ليش النبي ترك إلى جانب القرآن العترة؟ لأن القرآن يحتاج إلى بيان. ولا يبينه إلا الذين آتاهم الله العلم. هو القرآن الكريم يقول عن نفسه ذلك، شو يقول الله؟ بل هو آيات بينات. بس وين؟ وين؟ عند كل الناس، في صدور الذين أوتوا العلم، اللي عطيناهم العلم. هذا القرآن عندهم بين واضح، بس عند هؤلاء في صدورهم القرآن واضح، كله واضح. يقول الإمام الصادق عليه السلام لما تلا هذه الآية أشار إلى صدره، قال: هي صدورنا أهل البيت. والآية القرآنية التي يقول فيها تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا من؟ إلا المطهرون. يعني من أعطيناهم التطهير، من طهرناهم، هم من يمسوا وينالوا ويصلوا إلى القرآن الذي أصبح مكنونا ومستورا عن باقي الناس، هم يستطيعون أن يصلون إليه، أن يصلوا إليه. الذين أوتوا العلم من خلال التطهير، وأما سائر الناس فلا. إذن نحن نحتاج إلى أهل البيت. إذا أردنا أن نعمل بالقرآن فعلينا بالرجوع إلى كلام المعصوم في تحديد المفهوم. ليش أقول هذا الكلام؟ جرى بيني وبين بعض الأخوة الذين تأثروا ببعض الأفكار حديث حول القرآن، فقال لي عبارة بأن القرآن خوطب به جميع المسلمين، فالمسلمون يستطيعون أن يفهموا القرآن دون اختصاص، دون مختص، ما يحتاجون يرجعون إلى مختص. أنا أفهم القرآن بدون أن أرجع إلى مختص في القرآن. وهذا طرح عجيب، يقول: لا أحتاج أساساً إلى أحد في فهم القرآن مطلقاً، أنا عندي عقل وأنا أفهم وأنا صاحب شهادة، ليش أجي لشخص وأحتاج له؟ نقول له أولاً، قلت له أولاً، هذا طرحك يخالف الواقع. يعني دعوة أنك تفهم كل شيء في القرآن ولا تحتاج إلى من يفهمك إياه، هذه دعوة شوية كبيرة عليك، يعني ضخمة شوية، يا ريت تخففها شوية. أنا أعطيك مثال، أعطيك مثال موجود بالتاريخ، لا تروح بعيد، وهي قضية صايرة في زمان الإمام الجواد عليه السلام، يمكن سمعتوا بها قطعا، أنتم أصحاب منابر حسينيات فوصل إلى سمعكم هذا الحدث التاريخي. الإمام الجواد عاصر المعتصم، وصلت للمعتصم قضية سرقة، وجمع العلماء منهم ابن أبي داود، وحكم ابن أبي داود بقطع اليد من الكرسوع، من هنا هذا الكرسوع تقطع اليد بالكامل يعني الكف مع الأصابع، أيده جملة من الحضور استنادا على آية المسح. مجموعة موجودين في المجلس رفضوا هذا الحكم، قالوا صحيح احنا نتفق بأن السارق تقطع إيده، لكن اليد شنو حدها؟ اليد اقطع اليد، وين اليد؟ حد اليد وين؟ يلا نسأل هذا اللي ما يبي مختص في القرآن، نقول لفظة اليد اختلف في تحديدها ولا لا؟ مفهومها مختلف فيه، هذا فهم أن اليد إلى هنا وفعلا ممكن يطلق على اليد إلى هذا الحد يعبر عنها يد. جزء من الحضور قالوا لا تقطع من المرفق استنادا على آية الغسل إلى المرافق، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، كلها هذه يد، تسمى يد ولا ما تسمى يد؟ يد، هذه يد وهذه يد. طيب الله لما قال قطع يد السارق أي يد؟ يد هذه ولا هذه؟ نسأل هذا اللي ما يبي مختص ولا يبي عالم بالقرآن، قل له وين اليد اللي يريدها الله؟ هذه ولا هذه ولا يد ثانية حد آخر؟ الإمام الجواد كان موجود، قال له يا ابن رسول الله بقيت أنت، شنو حكم الحكم؟ افصل بيننا، شو تقول أنت؟ قال لا هذا ولا ذاك، لا الحكم الأول ولا الثاني، اثنينهم خطأ، تقطع اليد من أصول الأصابع من هنا تبقى الكف، هذه تسمى الأصابع يد ولا ما تسمى؟ والذين يكتبون الكتاب بأيديهم، الواحد يكتب إيده بشنو؟ أصابع، تسمى يد ولا ما تسمى يد؟ في القرآن تسمى يد، وهذه يد وهذه يد. طيب قطع يد السارق أي يد اللي يقصد بها الله؟ اليد هذه ويكتفى بها، أو هذه، أو إلى هالحد؟ هذا اللي يقول ما يريد مختص، نقول له لفظة اليد لغتان تحمل كل هذه المعاني، حكم الله موجه إلى أي معنى؟ يلا يا أبو العقل يلي تريد فقط أن تحكم بحكم يريده الله وأنت لا تعرف الحد وين، أنت ما تعرف الله شو يريد، يريد اليد إلى هذا الحد أو إلى هذا الحد أو إلى ذاك الحد، شلون تعرف الله شو يريد؟ ما يكفي مجرد الفهم الظاهر، والله اليد هذه يد زين وهذه يد بعد وهذه يد، شو يحدد؟ من اللي يقطع بحكم الله؟ قالوا للإمام الجواد وين حجتك أنت؟ أنت قلت تقطع من هنا، الحجة وينها؟ قال الحجة في كتاب الله، الله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد، المساجد المساجد السبعة التي يسجد عليها، والمساجد السبعة اليدان الجبهة اليدان الركبتان وأطراف الرجلين وطرف رجلين أو طرف الرجلين. هنا لما يقول الإمام أو القرآن يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لو قطعت اليد من هنا فكيف يصلي المصلي؟ والحال أن عندنا في القرآن أصول الأصابع هذا المقدار يعبر عنه باليد، فلو قطعت لما ناقضت قوله تعالى وأن المساجد لله، هذا ما لله يبقى ولا يقطع حتى يصلي به. وفعلا طبق الحكم الذي جاء أو قاله الإمام الجواد عليه السلام. هذا ما حد يقدر يفهمه مجرد أن يسمع الآية، يحتاج لربط مع آيات أخرى، يحتاج لاستنباط من القرآن. إذن إحنا حتى نطبق القرآن نحتاج أولا إلى فهم القرآن. ما نقدر نلغي في فهمنا للقرآن روايات أهل البيت بحجة أننا والله نفهم عرب، في قضايا في القرآن معمية تحتاج إلى كشف، ليست بواضحة. ولهذا الزهراء عليه السلام في خطبتها تقول: أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ اللي قالوا أن الزهراء ما ترث، هناك عموم في القرآن، وورث سليمان داود، هذا عام. هل العام يخصص برواية هي خبر أحد؟ أنسف القرآن وعموم القرآن وأخصص هذا العموم لأخرج الزهراء منه برواية أحد؟ الزهراء تقول العموم محفوظ والمخصص مفقود، ولو كان هناك مخصص لا يكون أحد أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي. لو كان هناك خاص لذكر وذكروه، فهم أعرف بالعام والخاص. إذن حتى نكون عاملين بالقرآن، الأساس الأول الرجوع إلى أهل الاختصاص، وفي القمة هم أهل البيت عليهم السلام. النقطة الثانية وبها أختم: حتى نكون عاملين بالقرآن هناك أساس مهم، ألا وهو عدم تقديم شيء من النظريات العلمية على القرآن، على الحقائق القرآنية. أكو نظريات علمية موجودة في الساحة، وأكو حقائق قرآنية. لا أقدم النظريات وأقول النظريات قاصد، مو الحقائق العلمية، للنظريات العلمية. لا تقدم النظريات العلمية على الحقائق القرآنية. هنا سؤال ينطرح: هل القرآن يعارض العلم الحديث ولا ما يعارض العلم الحديث؟ في كل شيء. حتى نكون عاملين بالقرآن اليوم والقرآن نطبق أحكامه، البعض يتصور في تعارض بين القرآن والعلم ومقتضيات العلم والمكتشفات. نقول له العلم الحديث، العلم الحديث منه نظريات ومنه حقائق علمية، فإن كان حقائق علمية القرآن لا يتعارض مع الحقائق العلمية أبداً. الحقائق القطعية العلمية القرآن ما يتعارض معها. نعم ممكن يتعارض القرآن مع النظريات. تعرفون إيش معنى النظريات إخوان؟ النظرية هي فرضية يفترضها العالم ثم يحاول أن يثبت هذه الفرضية، ولكن تبقى هذه الفرضية في مستوى البحث قابلة أن تتغير يوم من الأيام، يوم من الأيام تتبدل. هي مجرد نظرية، فرضية قويت ببعض الشواهد لكن ما وصلت إلى حد الحقائق الحقيقة العلمية الثابتة. زين، رأتي لبعض الأمثلة إن شاء الله. فالنظريات تتبدل. يقول السير جيمس أحد العلماء في كتاب الكون الغامض، يقول: لا يمكننا أن نثق بالنظريات العلمية لأنها تتبدل بين الفينة والأخرى. تتبدل، تتغير النظريات، تتبدل. أنت لما تقول القرآن يتعارض مع العلم الحديث، يتعارض مع نظريات العلم الحديث ولا مع حقائق العلم الحديث؟ إذا مع نظريات العلم الحديث شكوا بها، القرآن خلي يتعارض، لأن هذا مجرد نظرية مو ثابتة. فإذا قال القرآن شيء والنظرية قالت شيء، يقدم شنو؟ القرآن، لأن هذا مجرد نظرية قابلة أن تكون خاطئة. ما أقدم القرآن، ما أقدمها على القرآن، بس لو كانت حقيقة علمية والقرآن عارضها أقدم من؟ نقول أساساً السؤال خطأ. القرآن حقيقة علمية لا يتعارض مع أي حقيقة علمية. نعم يمكن أن نرى في الظاهر تعارض، لكن في الحقيقة ماكو تعارض. شلون يعني؟ أعطيكم مثال. الآن أليس من الحقائق العلمية كروية الأرض؟ هذه حقيقة علمية. الذين خرجوا من الغلاف وشافوا الأرض رأوها بصورة أشبه بالكرة. الأرض كروية وليست مسطحة، الأرض كروية، وأكو ألف شاهد وشاهد على أن الأرض كروية. فهذه حقيقة علمية ما أصبحت نظرية، شوهدت وصورت، ما نناقش فيها أصلا، أصبحت مسلمة ثابتة حقيقة قطعية. لكن نجي في القرآن بعض الآيات ظاهرها يستشف منه أن الأرض مسطحة، والأرض مددناها، وبعض الآيات تقول الله جعل الأرض فراشا وبساط. كل هذه ظاهرا، شاقول أنا ظاهرا، يفهم منها أن الأرض ممدودة، ممدودة على الطول ممدودة، وهذه لا تتصور إلا أن تكون شنو؟ مسطحة، كلها ممدودة مد، ومفروشة فرش، ومبسوطة بسط. ظاهرا هذه يستشف منها أنها مسطحة. نقول ظاهرا، هو صحيح ما في نص صريح الأرض مسطحة من أولها إلى آخرها بهذا الشكل الذي إحنا نتصوره، لكن نقول هكذا، هكذا نفهم من ظاهر بعض الآيات. فلو يجيك واحد يقول لك يلا هذه حقيقة علمية ثابتة قطعية، واللي موجود في القرآن يفهم منه غير ذلك، هذا القرآن معناه يخالف الحقيقة العلمية، نقول له أبدا، هذا الذي فهمت من القرآن هو نص أو ظاهر؟ جاوبوني، ظاهر. أحسنت، ظاهر. هذا ما في نص، نص محكم. والظاهر ظن أو قطع؟ ظن. وإذا صار عندنا قطع وهي حقيقة علمية وظن، شو نسوي في الظن؟ نفسر الظن بما يتلائم مع الحقيقة العلمية. ولذلك علماءنا ما سلموا بهذا الظاهر، وقالوا أننا لا نسلم بأن المد هو المد الكلي، والفرش هو الفرش الكلي، والبسط هو البسط الكلي، إنما يقصد منه أن الله عز وجل جعل بسط الأرض بسط جزئي، باعتبار أن الأرض كبيرة جدا، فمساحة كبيرة تتصور فيها بسط، لكن مع الاستمرار راح ينحني هذا البسط. أنت لا تدرك هذا البسط أو هذا الانحناء في مساحة قصيرة، إنما الانحناء يبقى موجود، لكن لو كانت المساحة كبيرة جدا راح يبين الانحناء. المقصود بالبسط البسط الجزئي اللي يتناسب مع سكن الإنسان وزراعته وسعيه، هذا الذي هو مبسوط له ومفروش له وممد له. بس ما يتكلم الله عن المد الكلي للأرض أو البسط الكلي للأرض. فالظاهر الذي إحنا وصلنا إليه لا نعمل به لأنه يخالف شنو؟ الحقيقة العلمية. إذن ما يجي واحد يقول القرآن ما يصلح لأنه يخالف الحقائق العلمية، نقول لا، أصبر أصبر، لا تقول كلمة حقائق علمية تهدها الشكل، فصل بين النظريات وبين الحقائق العلمية. وفي القرآن فرق بين المحكم الصريح وبين شنه الظن الظاهر. الظاهر ممكن نتصرف فيه، غير المحكم والصريح هذا ما نقدر نتصرف فيه.
واضح؟
هذه القضايا إخواني تعطينا ثقة بالقرآن الكريم، حتى ما نسيء الظن بالقرآن ويجيك ألف واحد يلقي لك ألف شبهة على القرآن، والقرآن مو كتاب علم، والقرآن ما يصلح. نقول لك أول تعال افهم القرآن، أنت يا مسلم يلي القرآن بيدك تعال افهم القرآن واعرف عموم القرآن وخصوص القرآن والمطلق والمقيد، واعرف المحكم والمتشابه، واعرف الظاهر والنص، وبعدين تعال تكلم حتى تعمل بالقرآن وتثق بالقرآن. نعم، الذي سوف يجلي القرآن بكل ما فيه من طاقات علمية هو الإمام صاحب العصر والزمان. عندما يأتي سوف يخرج للناس هذه العلوم اللي للأسف الشديد جزء كبير من المسلمين غفلوا عن القرآن وعن الحقائق العلمية التي في القرآن. متى يا فرج الله؟ متى يا صاحب الزمان؟ اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إلي. يا صاحب الزمان، يا مجلي الغمة عن هذه الأمة، متى الفرج؟ سيدي بماذا نخاطبك؟ بماذا نناديك حتى يعجل الله في فرجك؟ لكني أخاطبك بما خاطبك السيد حيدر الحلي. أقول سيدي ماذا يهيجك؟ إذ صبرت لوقعة الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ظلوعا، قتلته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة. أريد استنض الغايب على ظهورة، متى تصل الغريرة رايت المنصورة؟ متى تصل الغريرة وتجبل على الكوفة؟ متى سيفك تسلى وفعلك نشوف؟ إلك يا ابن الحسن كرات ما وصوف، وإلك عند آل أمية ديون مغدورة. سيدي إلك مغدور، كم دين بدين، عجب والله الفخار، كيف تغمض لك عين وبالطف واحد وسبعين غير حسين؟ ليش دمومهم لليوم مهدورة؟ مهدورة يا ابو صالح، عذرا سيدي، مهدورة يا ابو صالح، ولا تهتم
أهلك خلصوا وجتيل غير القضاء وبالسم وجسم حسين جدك غسلوا وجسم حسين جدك غسلوه بالدم عاري وذاري التربان كافورة كافورة التراب ظل ثلاثة أيام والله كافور كافور التراب وظل ثلاثة أيام وانت شلون مغضي ولا تشد حزام سيدي تنسى مغربات الراحة الشام 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 مجتوفة بقهر وليزيد ما سورة اي والله مجتوفة بقهر وليزيد ما سورة أيسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب أبيها عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها يا الله نسألك وندعوك بمحمد وآله أن تعجل فرج إمامنا شافي وعافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا